بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أيها الإخوة، أيها المؤمنون، أيها الأحباب، أيها الأفاضل من رجال ونساء، أحييكم بتحية الإسلام، تحية أهل الجنة حين يدخلون الجنة، سلام فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. إن من أعظم النعم التي يوفق الله لا إليها العبد المسلم أن يوفقه لعمل الخير ولصحبة أهل الخير ويحفظه مما سوى ذلك من عمل الشر وأهل الشر. فإذا رأيت الله أو رأيت نفسك قريب من الأعمال الطيبة ومن أهلها فهذا توفيق من الله وحفظ لك. ولذلك أمر الله نبيه صلى الله عليه وآله وسلم بقوله: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. من توفيق الله أنك الآن صليت صلاة المغرب التي هي وتر النهار 3 ركعات، ثم قرأت وردك وتسبيحاتك وتهليلاتك، ثم قدمت بين يدي الله عز وجل بعد أداء هذه الفريضة سنة راتبة مقدارها أو عددها 2 ركعتين، لكي ترتق تلك الشقوق في صلاة الفريضة، ثم جلست هذا المجلس، وربما جلست إلى العشاء، ليس لك شأن في الدنيا إطلاقا، فكأنك فعلا قد خرجت من الدنيا حقيقة وأسدت قبرك وجلست فيه. وجلوسك هنا تستطيع أن تذهب الآن وتخرج إلى دكان أو إلى جلسة مع أناس من أهل الدنيا أو إلى الأولاد، لكن هذه الجلسة التي لا تتجاوز ساعة تجلس تستمع القرآن أو تتعلم القرآن أو تسمع العلم أو تقرأ العلم وتحضر الدعوات، هذه المجالس تحفها الملائكة وتنزل عليها السكينة ويذكر الله أهلها عنده في الملأ الأعلى عند الملائكة وفي حضرة الله عز وجل، وهذه رياض العلم. هذا المجلس توفيق من الله ونعمة محضة تحتاج إلى شكر دائم. توضأت وتطهرت وصليت وتسننت وذكرت الله ثم تستمع إلى خير. فنسأل الله عز وجل أيها الإخوة أن يفيض علينا من هذه التوفيقات والنعم، وأن يزيدنا منها، وأن يوفقنا إليها، ويرزقنا جهاد أنفسنا، وأن يسهل لنا الخير وأهله، وأن يحفظنا من أهل الشر أو يحفظنا من الشر وأهله. طبعا حديثنا في هذا اللقاء كما هو المقترح الإخوة حول بعض الحوارات والنقاشات لفئة الشباب، مع أن هناك من هم تجاوزوا تلك المرحلة، بس أنا سأتعامل مع الجميع حتى أبو 70 و60، ترى شاب، سنتعامل مع أبو 60 و70 على أن عمرك ترك 20، فالشباب كما يقولون شباب الروح وليس شباب الأجسام فقط. فكم رأينا من رجل عمره 70 و80 إلا أنه يقوم بأعمال عظيمة كأنه اجتمع فيه 10 شباب. وأذكر على ذلك مثال قائد عظيم من قادة المسلمين واجه مواجهة عظيمة جدا لمستعمر غربي هم الطليان أو الإيطاليين في منطقة تعرف في من يعرفها؟ ها؟ وين؟ نعم، برقة في ليبيا. نعم، هو من يعرف القائد؟ عمر المختار. هذا دوخ الأيش الإيطاليين وعمره 80 أو 70 سنة، فلم يستطيعوا أن يمسكوا به إلا في آخر المطاف وعمره 90 سنة، فقالوا سنعدمه، قال هذا انتهيت أصلا، وفعلا دحر الله به. لكنه شباب الروح، كان يعني ينطلق من همة داخلية عظيمة. سنتناقش عن هؤلاء، لن أدخل معكم في حوار أكاديمي بقدر ما هو بعض التفقيطات حول الشباب وخصائص بعض الشباب ثم واقعهم وبعض المقترحات التي ربما نستفيد نحن وإياكم منها. الشباب بشكل عام هو التفتح والإقبال، ويذكر هذا التسمية، وهذه التسمية تنطلق باللغة العربية على كل شيء يشب أو يتفتح أو يزهر، فلذلك أصبح شاملا حتى لمراحل عمر الإنسان التي أقبل فيها متفتحا مقبلا بعد مرحلة الطفولة اللي مرحلة الشباب، ما بين تقريبا بعضهم قال ما بين 20 و30، وبعضهم قال من 20 إلى 40، المقصود هي ما بين 15 ربما إلى 40 سنة، بعد 40 يكون كهلا، وقبل 12 أو 11 أو 15 يكون في الطفولة. أيضا هذه المرحلة لها أهمية، لو لاحظنا أيها الإخوة أن معظم أنشطة الناس تقوم في هذه المرحلة، بل إن الحضارات والأمم تقوم على سواعد هؤلاء الذين هم الشباب، وهم في الغالب هم أكثر الناس عددا. لو لاحظنا البلاد العربية والخليج والسعودية وجدنا أن أكثر النسب هي نسبة الشباب، وصلت إلى تقريبا 60% من عدد الناس الشعب أو المواطنين أو عدد المسلمين أو العرب، 60% تقريبا هم من الشباب ما بين 20 و35، وبين 15 إلى 40. أيضا هذه المرحلة أهميتها تكمن في القوة، فقوة جميع الجوانب لدى الإنسان تظهر في هذه المرحلة، القوة الفكرية بمعنى النشاط الفكري، وليس هو الخبرة عند الكهول، فهو يستطيع إذا أعطيته مثلا شيئا يحفظه في هذه المرحلة بقوة، طبعا وما كان قبلها من الطفولة ربما يأخذها تلقينا. أيضا النشاط الجسمي، أيضا النشاط العصبي، وأيضا النشاط اللي داخل الجسم يسمى الفسيولوجي، وغيرها من هذه المجالات والجوانب داخل جسم الإنسان، فقمتها في مرحلة الشباب. فلذلك تبدأ من الصغر من الطفولة حتى تكتمل بنهاية الطول، وموازنة جميع أجزاء الجسم تكتمل تقريبا كما قال بعض المتخصصين في غذاء الإنسان وتطوره بإذن الله تعالى ينتهي تقريبا ب18 سنة، فما بعد 18 أو 21 لا يمكن أن يطول. العظام إذا لم تخزن في الكالسيوم قبل 18-17 أصبح يستهلك ما أكل فقط، ليس في تخزين، لأن الجسم في الطفولة يأخذ يعني يستوعب ما يريد الجسم الآن ويخزن ل20 و30 و50 سنة القادمة. ولذلك يرشد الأطباء، وهذا ليس لنا علاقة فيه، بأن الإنسان كلما صغر يعني عمره 7 و5 و3 و10 و12 و15 قبل أن يصل 18 عليه أن يكثر من هذه المعادن في الكالسيوم وغيرها، لأن جسمه يأخذ ما يستهلك ويأخذ ما يخزن للسنوات 20 و30 و50 القادمة. ولذلك يلاحظ في الناس في هشاشة العظام الذين لم يخزنوا أو يعني يتعاملوا مع الحليب ومشتقاته في الصغر. هذه تبين لنا أيها الإخوة أهمية هذه المرحلة، بل لا أكتمكم سرا لما أقول لماذا ركزنا على هذه المرحلة، لأن أي متنافسين في الأمم والحضارات إذا أرادوا أن يستهدفوا الجزء الآخر أو الدولة الأخرى استهدفوها في شبابها. وقاعدة، إذا أردت أن تكسر أمة أو أن تنهي حضارة في الجملة عليك بثلاثة أشياء، أما من ناحية الفئات فعليك بالشباب والنشء، بالشاب وما صغر، وبالأسرة. وأما من ناحية النوع أو الثقافة، فعليك بمسلمات تلك الأمة. المسلمات مثل المصادر، مثل القرآن عندنا والسنة، مثل من حملت هذه العلوم. فإذا ضرب هذا الشيء بالمسلمات والقيم والثوابت وأهلها وشوهوا ودمروا، ثم ركز على فئة الشباب والأسرة، هنا استطعت أن تتغلب على هذه الأمة. ولذلك لما أنهيت الخلافة الإسلامية في العثمانيين في أواخر هذه الخلافة وبدأوا في العالم العربي والإسلامي، ركزوا على هذه الأشياء لضرب المسلمات، وبدأت الثقافات الأخرى ترد إلى الوطن العربي والإسلامي، وبدأوا بالقوميات وعدم الرجوع إلى الكتاب والسنة اللي هو مصدر العزة المستمر الذي ما يتغير، وضربوا على الشباب والنشء في الولاءات وكذلك في الأسرة، فحررت يسموا تحرير المرأة وانتهكت أشياء كثيرة. لذلك وجب التركيز على هذه الفئة. طيب، سؤال: ما خصائص الشباب؟ لكل مرحلة خصائص كما يقول علماء النفس في المراحل العمرية، لأن المراحل العمرية عند الإنسان مشهور فيها 4 مراحل: الطفولة والشباب والكهولة أو الشيخوخة ثم الهرم. الطفولة لها عدد من المراحل، ونهاية الطفولة بداية التحول، هنا يبدأ مرحلة الشباب، وذلك بوسام إلهي عظيم نختلف فيه عن النظرة الغربية في الثقافة التي انتشرت في الغرب، خاصة في بريطانيا في أول الحياة وفي أوروبا، ثم انتقلت إلى أمريكا، والآن فيه ردود بين المتخصصين هناك. ومن أشهر من كتب عنها ستانلي هول، مشهور بأن مرحلة الشباب البداية اللي هو يسمونها المراهقة، وهي لغويا عندنا راهقة قاربة، أنها مرحلة اضطراب في الإسلام، بل في الفطر والأديان وحسب العقول الصحيحة والفطر السليمة، أن مرحلة التغير من الطفولة إلى الرجولة هي مرحلة وسام عن طريق تحريك أدوات الإنتاج الإنساني النوعي، بمعنى أن أدوات الجنسية التي وهبها الله للإنسان خلقت عنده كأدوات، لم يشتغل هذا الدافع يسمى الدافع الجنسي في علم النفس المراحل العمرية، يشتغل في علامات بلوغه لما الله عز وجل يأذن بتحركها في مرحلة الطفولة المتأخرة 12 و13 و14. فلما تظهر هذه الأمارات عند الشاب والشابة، هنا في الإسلام بدأ التكليف. إذن أمارات البلوغ عندنا في الإسلام هي وسام التكليف ووسام التشريف وتحمل المسؤولية والمواجهة في الحياة، وأنه مسؤول مسؤولية فردية واجتماعية وجماعية أمام الله وأمام الناس، فلا بد من الثقة، لا بد من إعطاء. سيأتي هذا النقاش. لاحظتم أيها الإخوة بأن هذه المرحلة تبدأ بهذا الوسام العظيم في الإسلام، ومن الخطأ الكبير أن نتعامل بسلب هذه الثقة وبحرمان الإنسان من هذا الوسام العظيم الذي أعطاه الإسلام له. هذه المرحلة، مرحلة الشباب، ليست طويلة 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 بعمر الأمم والحضارات، ولكنها تأخذ تقريبا ما بين ربع إلى ثلث مرحلة الإنسان في الحياة، لأن الإنسان، أنتم أغلبكم وأغلبنا بل كلنا، لن يعيش أو لن يعني في الجملة ما يستطيع أن يتجاوز أو يندر أن يتجاوز ما بين 70 80 90 إلا وهو استهلكت جميع الجوارح جميع الأجهزة، فأصبح يعيش على ما يطلق عليه بأنه إيش يلعب بالمكسب، أو يطلقون عليه إيش إنه الآن أي يوم فهو فائدة زيادة من الخاصة إذا وفق الله للعمل الصالح. ولكن أجهزة الإنسان تشتغل بشغل مضاعف وقوي جدا، هو ما بين 20 إلى 40 تقريبا. بعد 40 يبدأ في مرحلة الرجوع والتقهقر ليصل 60-70، ثم بعدها تبقى بعض الأجهزة حسب ما يهبه الله للإنسان. وقبل ذلك كان ينشأ وتتكون طولا وعرضا وأجهزة في الداخل وفكرا وعلما وتعاملا. هذه المرحلة تتميز بعدد من الميز. أولا اكتمال الأجهزة الجسمية الظاهرية والخارجية، الظاهرية والداخلية، فكلها اكتملت تقريبا. المواهب العقلية تزداد مع الوقت في الخبرة والاتساع، ولكنها بسبب بعض المشاغل تضعف بعض القدرات. فأنت لما كان عمرك 20 وتحفظ وتقرأ وليس عندك مسؤوليات ولا زواج ولا عمل ولا وظيفة ولا فلوس، كنت متوجه للحفظ والقراءة والدراسة مثلا أو العمل الاقتصادي معين، وكنت تنتج فيه إنتاج مبهر. لكنك لما تزوجت وصار عندك عمل وصار عندك وظيفة وصار عندك اكتساب وتجارة وأولاد ومتابعة وزوجة ومسؤولية، الزوجة كذلك لما صار عندها زوج وأولاد أصبح الذهن عنده بدأ ينضغط بهذه المسؤوليات وبهذه المهام، فأصبح إذا لم يهيئ نفسه أصبحت عنده الإنتاجية في المهارات السابقة كالقراءة والحفظ والاستذكار تضعف أحيانا حسب الميران. إذن من العظم الخصائص هنا قضية التفتق والاكتمال في المواهب والقدرات، ثم تأخذ في الضعف أيضا النشاط. تلاحظون أن الشباب هم أعظم الناس نشاطا، ولذلك تلاحظون النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد جلس، كان أمره صلى الله عليه وسلم شورى في أغلب أحيانه لأمر يهم من تحت يده كان يشاورهم، وهذا أمر من الله، وشاورهم في الأمر وأمرهم شورى بينهم، فشاورهم هل يخرج أم يدخل أم يجلس، فكبار القوم قالوا تجلس، وكان هذا هو الرأي تقريبا في الرصد هو الأولى. وصغار الصحابة والشباب يرون الخروج برا المدينة، بعضهم يقول لي أني أنا ما شاركت في بدر، يبي يعوض، وهم معظمهم. وبعضهم يرى أنه بدل ما ندافع نهاجم نتقدم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يميل للجلوس مع كبار الصحابة رضي الله عنهم، الكهول اللي تجاوزوا 40 و50، ولكنه دخل استخار الله بعدها رأيه وأخذ برأي الشباب ولبس سلامة الحرب وخرج. فلما خرج كان بعض كبار الصحابة ناقشوا الشباب الصغار وأخذوا أقنعوهم. فلما خرج النبي قال يا رسول الله إنما قلنا رأيا، وإذا كان رأيك ورأي كبار الصحابة تجلس ونجلس. قال لا، ما كان للنبي إذا لبس سلامة الحرب خرج عزم يرجع، خلاص انتهى. وفعلا كانت أحد في علم الله نصر كما قال العلماء لا هزيمة، ربت الصحابة والجيل الأول تربية عظيمة. لكن الزبدة، من الذي أخرج النبي صلى الله عليه وسلم؟ هم السبب، هم الشباب. فدائما الشباب يلاحظ فيهم النشاط، الحماس، المسارعة، يظهر عندهم نوع من المخاطرة والمجازفة، وأحيانا عدم حسبان عواقب الأمور مثل ما يحسبها الكهل والكبير. ولذلك مهم في الأمم وفي الدول وفي الأنظمة أن يقودها تنفيذيا الشباب، مو شيبان أعمارهم على 60 و70 و80، تنفيذيا اللي هم المدراء والوزراء ويصيرون شباب، وأن يديرها تشريعيا الكهول، ويستعينون بالشباب، لأنهم أحيانا بعض الوقائع ما تصلهم كويس، يصير عنده خبرة، يصير عنده معرفة تراكمية تجمعت خلال واحد عمره 60 سنة 70 سنة، ما يرمى. هذا الواجب يكون خبيرا مستشارا يستفاد منه. لماذا الشباب تنفيذيا؟ لأنه ينتج دبل الكبير، يعني مضاعف. ولماذا نستشير الكبير كثيرا ونستشير الشاب؟ لأنه مر بتجارب كثيرة جدا، والعوام يقولون عندنا وكلمتهم صحيحة في الجملة: الذي أكبر منك بيوم أعلم منك. بس هذا صحيح. ولذلك مهم أيها الإخوة أن نمزج بين المبادرة، أنا كشاب وأنت لعلكم شباب وتربيتنا مع أبنائنا وبناتنا وشبابنا، أن نمزج أن أكون مبادر وأعمل وأنطلق وأعزم واتخذ القرار وتوكل وأشتغل. ما يمنع هذا أنني أشاور وأنا في ظل أحداثي، وأنا ما أجلس أشاور أسبوع أسبوعين شهر شهرين ولا أنتج، وأستمر في مشورات حتى تنتهي سنة سنتين ولم أنتج فيه. الخصيصة الثانية للشباب أيها الإخوة والأخوات: الاكتساب. الشاب سريعا ما يلتقط، بخلاف الكبير. وعليه كلما صغر الإنسان كلما استطعنا التغيير فيه بشكل أكبر. وهذا الذي جعل الدول المتنافسة تغزو الشباب، الذين يتغيرون بشكل أسرع هم الصغار ثم الشباب، الصغار منهم ثم الأكبر والأكبر، ولكن الكبير تحويله وتغييره صعب. والشاعر قال: إن الغصون إذا عدلتها اعتدلت، ولا تلين إذا كانت من الخشب. وأنت لاحظ نفسك إذا جلست الآن تقنع إنسان عمره 60 و50 و70 و80 سنة، أو تقنع إنسان عمره 15 أو 20 سنة 25 سنة، فرق. لأن ذلك ترسبت عنده المعلومات، تعمقت عنده الخبرات، قرأ الأحداث، تعود على نمط معين، فأصبح التغيير فيه يحتاج إلى وقت أطول وجهد أكثر. ولذلك لما النبي صلى الله عليه وسلم أتى لمكة، معظم من استجاب إليه الشباب والأطفال، كان من أكبرهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه. كم عمره يوم أسلم؟ توقعوا كم كان عمره؟ 37. عمر تقريبا 32. عثمان بن عفان قريب منهم. ثم ادخلوا للصغار، معظم الصحابة اللي عمره 20 و25 و23 و17 و18 و15 و10 سنوات، وعلي بن أبي طالب مجموعاتك. لكن أتى مثلا أبو 60 و70 و80 سنة وأتى وأسلم، يندر، لأنهم تعودوا ما وجدنا عليه آباءنا، فأصبح التعامل معه تغيير. لذلك أصبح الاكتساب لدى الشباب والتأثير والتأثر ضخم جدا. والدليل انظر إليه اليوم في تقليعة، بكرة حلقة تقليعة، بعد بكرة حلقة تقليعة ثالثة، بعد الأسبوع القادم السيارة لونها ما أدري إيش، بعد شهرين الكفرات طالعة، وكل يوم داخل إيش، لأنه إيش يحب إيش، ويتغير بشكل كبير. هذا طبعا في يعني نفسيا وجسميا ترى كويس، بس هو ما استطاع أنه يتجه الاتجاه المناسب له وفق الواقع وخطته المستقبلية، لأنه غائب عن تفعيل هذه القدرات بما يناسبه ويستفيد منه في المستقبل. أيضا من خصائصه أيها الإخوة والأخوات تنوع القدرات. الإنسان كلما صغر عمر 10 و15 تستطيع أنك تكتشف القدرات وتفعلها، لكن إذا أتيت لإنسان عمره 70 أو 50 وأكبر من ذلك، خلاص تعود على مجرى معين، فمن الصعوبة بمكانك تكتشف المواهب والقدرات الآن وتوجهه إلى تنوع وإلى تجدد يندر وإلا فيه. أيضا من خصائص الشباب أنه يحب الاستطلاع. أي شيء غريب بوده يتعرف عليه. ولذلك في التربية نحن معهم جيد أن لا نخفي شيئا، وإذا رأوا أشياء ونحن معهم أو ليسنا معهم أننا نتكلم بها صراحة وبوضوح وبنقاش وبحوار، لأننا الآن نعبي، وهذا سيأتينا بعد قليل، حاجة لديه. وش الحاجة؟ يحب يستطلع. سمع كلمة، إيش هذه الكلمة؟ رأى مشهد، راح. لاحظوا في الحوادث معظم من يقف فيها من؟ الشباب. واحد عمره 60 سنة لا حول ولا قوة إلا بالله، الله يعيننا وياهم، يبي يروح يساعدهم ولا يمشي. لكن الشباب يصور طق طق ويروح ويدخل كذا، أنت شلون شفته كذا ها، ولا في تفحيط ولا شاف بيعه ولا شريه ولا عنده هذا مجترى. الله خلقه طبيعة عنده، وليش؟ علشان إيش؟ يكون المعرفة. لو تصور تعيش مع شاب أو شابة ما عنده حب استطلاع شلون يستفيد؟ لكن هو ممكن بعضهم يضبطها وبعضهم لا يضبطها. من الصفات أيضا يا شباب ويا إخوتي وأخواتي النزوع للاستقلالية. الشاب والشابة في الجملة لما يكلفهم الله وينطلقون في الحياة يحب يستقل، يعني سيارة لوحده وغرفة لوحده، الفراش لوحده، الملابس لوحده، يروح يفصل، تروح تفصل، تروح تخيط، تروح تشتري، تتميز، يحب يتميز يستقل، وهذا طبيعي وهذا مهم حتى تتميز شخصيته عن ما يكون يعني شخصية كربونية من أبيه أو من أمها أو من صديقه أو من صديقتها. فعنده حب ما يطلق عليه الاستقلال. وذكرت الدراسات العلمية الطولية اللي عددها 10-20-30 سنة أن الشاب كلما استقل بنفسه استقلالا إيجابيا كلما كان في كبره منتجا وعضوا فاعلا في أسرته وفي مجتمعه. والعكس صحيح، كلما كان في كنترول ما عنده استقلالية مصادر الرأي له ولا يثق به إلى آخره، كلما أصبح في الكبر محطم مركون ضعيف الإنتاج ليس له رأي وأصبح سبهللا. وهذا نداء للآباء والأمهات والمدراء والأمراء والوزراء والعلماء، إنه مهم أنكم تعطون الشباب صوت، استقلال، كلام، نقاش، دعه يحفر شخصيته على حجره ولا تحجر عليه حتى إذا كبر أردته رجلا. ليش في البداوة يطلع الولد رجل؟ الولد الصغير رجل. وليش في الحاضرة في شقة وقد حجرت عليه يطلع خائف؟ لا طق الباب ضرب الباب وعمره 6 سنين راح هرب برا الباب أحيانا. بينما لما منه صار في الخيمة ولا خيفين تشعر وأقبل عليه وقال ارحب 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 تعال، والعصا أطول منه. ليه؟ لأنه تعود على المواجهة، انطلق أعطيه نوع من الاستقلال، بدأ يدخل ويخرج، النظر بعيد، الطلاق الأخضر عطى. العرب قديما كانت إذا الولد بلغ 3-4 بل كانت هناك المرضعات في الخارج، لكن لما يبلغ 3-4-5 سنوات وانطلق اللسان أرسلوه إلى وين؟ بر الحاضرة ليأتون الناس من الآفاقيين فيذهب. ومشهور هذا عن حتى النبي صلى الله عليه وسلم لما ذهب إلى حليمة السعدية في بني سعد، والأصمعي له قصص في ذلك، والشافعي وغيرهم كانوا يذهبون فيحفظون الشعر ويقرؤونه، والأمثال والانطلاقة والطلاقة والفصاحة والسياحة، كل هذه منطلق مثل الهواء أنت. وهذا ترونه حتى في الحيوانات، الحيوان المحجور لو أكلت لحمه فرقت لحمه والطير عن الذي يطير ويسيح في الأرض ولا، وهذا والقياس مع الفارق. طيب لعل نكتفي بهذه الخصائص، ننتقل إلى واقع الشباب والشابات بجملة. واقعهم طبعا له صور وأنماط أنا ما أستطيع أن أكيفها بنمط واحد. الواقع في فراغ خاصة في المجتمع السعودي والخليجي، ثم تتوسع شيئا فشيئا. في فراغ ما بين 4-6 ساعات يوميا، ما بين 4-6 ساعات يوميا، هذا حسب بعض الدراسات، مستهلكون في استهلاك، لأنه مبني على خدمة الوالدين في الجملة، والوالدان يحبان الأولاد فيكون تفرق الدراسة ونحن نصرف عليكم. بخلاف بعض الدول العربية، الدول العربية في الجملة الدراسة بفلوس ولازم الولد يدرس في الصباح ويعمل في المساء في معظمهم. لكن في المجتمع الخليجي والسعودي غالبا يصرف عليه فلوس، الأب يصرف والدولة تصرف، وهذا طبعا جميل، لكن يجب أننا نقيس الأمور بقياسات أخرى. بمعنى أنا ما أمانع أن الأب يصرف والدولة تصرف، بل هو مطلوب، لكن يجب أننا نعود الأبناء والبنات على أنهم يمارسوا بعض الأشياء في المساء، أننا ننظم الأوقات الفراغية، لأنها خرجت مظاهر رجعت بالوبال على الأبناء والبنات. ليش؟ لأنهم استهلاكيين فعاشوا على الترف وعاشوا على الاعتمادية وعاشوا على ذوبان هذه الشخصية بشخصية الوالدين، فأصبح تأخرت الرجولة فأصبح ما يستطيع يفتح بيت، والبنت تذهب إلى بيت أهلها ما تستطيع تطبخ ولا تدير البيت ولا تكسب الزوج، والزوج كذلك ما أصبح عنده المهارات إلى آخره، لأن مجتمع استهلاكي في الجملة. أيضا من الواقع الإحباط لدى البعض، في إحباطات بسبب الاستهلاك، بسبب الفراغ، بسبب عدم الثقة أحيانا، أصبح فيه نوع من الإحباط عند بعض الشباب والشابات. أيضا الاعتمادية في الواقع، فيه اعتمادية كبيرة جدا لدى الأبناء والبنات. طبعا هذا الذي ينال المسؤولية الكبرى الوالدان، أننا لا نمكن أولادنا في مملكة الأسرة أو في دولة الأسرة. يصل عمر الابن والبنت أو الشاب والشابة إلى تقريبا 15-13-17، هذا رجل خلاص انتهى، وهو لا يستطيع أن يشتري خضرة للبيت أو يعزم بوليمة لأعمامه أو 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 أشياء بسيطة فضلا عن الأشياء الأكبر. أيضا الحوار، وما أدراك ما الحوار، والنقاش والأخذ والعطاء، لأن الإنسان يا إخواني إذا بلغ سنتين اكتمل نماؤه الجسمي والنفسي العام واللغوي بالمفردات الرئيسية إلى 3 سنوات، يطلق عليه، بدأ يعرف ذاته، يقيم ذاته، يفصل ذاته عن الآخرين. إذا بلغ 6 و7 سنوات أصبح مميز وأهل للمناقشة والحوار والأخذ والعطاء، ولابد له دور في البيت وفي المسجد وفي الأسرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة، وهذا وفق الدراسات البحثية. الإنتاج، إذا بلغ الإنسان 12 و13 أصبح ضرورة ووجوبا وشرعا وفطرة وبحثا ودراسة، أصبح منتج. وأقل مظاهر الإنتاج أعطاه الله عز وجل تحريك الجانب الجنسي، فأعطاه الشهوة وتحركت لديه وأصبح يستطيع، وأصبحت الفتاة تستطيع بظهور أمارات البلوغ أنهم ينتجون. فلما تحركت هذه الأدوات وجب أو ينبغي المسارعة بالزواج، وكلما أخرنا الزواج يوما أثر بنفسياتهم سنة، وكلما بادرنا بذلك أصبحنا نتعامل مع الفطرة السليمة والإنتاج السليم. أيضا الاكتشاف، الواقع يأتيني بعض الشباب والشابات، بل بعضكم، انظروا لأنفسكم، أنا لست أدري، يصل عمره 20 سنة، لا دعونا، يصل عمره 18 سنة، تقول له: ما معاييرك في الحياة؟ إيش معاييري بالحياة؟ تقول له: ما هدفك في الحياة؟ إيش هدف يعني؟ هدفك يعني أصير موظف تجيني 5,000-10,000. تقول له: ما خطتك لمدة 10-20 سنة؟ قال: نعم، إيش خطتي؟ تقول له: ماذا تريد أن تكون بعد نصف قرن؟ أنت عمرك الآن 15، صار عمرك 65. قال: ها؟ تقول له: ما مشاريعك؟ ما نظراتك؟ ما قراءاتك؟ ما 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 ما, ما. يا أبوي روح بس. هذا يا إخواني خطير. ليش؟ لأنه هنا عود الإنسان أن يكون حيوانا ناطقا، يأكل ويشرب وينام ويستيقظ فقط، ليس عنده نظرة امتدادية. قد تسألون تقول: هل هذا في الإسلام؟ نعم، الإسلام الآن جعلنا نؤمن بشيء لا نراه. هل ترى الجنة أنت الآن؟ لا. كم بينك وبين الجنة؟ كم؟ يلا أعطوني جواب، كم بينك وبين الجنة؟ كم؟ أن تموت، زين، ممتاز، صح، أن تموت. وبينك وبين النار عياذا بالله، لنا ولكم جميع المسلمين، أن تموت، صح؟ كم عمرك لو بقيت، يعني بقيت بالجملة، الناس كم يبقون؟ عاد نغير السؤال معليش. عاد انت شاب حلو عاد بايك. يلا ها 60. اذا خطتي تبنى على 60 صح؟ اعمار امتي ما بين 60 و70. هذا قبل النبي. اذا الخطه كم؟ 60 إلى 70 سنة. زين تبي تقول ابعد منها 10 طفوله وروحها وجاي 10 يبقى لك صافي 50 نصف قرن. اذا الله اوجدني وخلقني وجعل عندي نصف قرن بخطة متكاملة لكي يكون في نهايتها الدخول للهدف العظيم وهو القرب من الله في الفردوس الأعلى للجنة. هذه واضح، هذه أنا خطة عندي. إذن واضح أني لازم يصير لي رؤية، يصير لي خطة. ما يلزم بعض الإخوة يقول لازم الخطة. نعم مهم من يكتب خطة ووضع أهداف صغيرة وأهداف متوسطة وأهداف بعيدة المدى، ويصير عندي رؤية ويصير عندي أساليب وتطبيقات ويصير عندي تقويم ويصير معروف هذا التفكير والتخطيط لهم. هذا رائع مهم، صح أنه مثالية شوي بس موجود ويوجد. لكن محافظتك على الصلاة الخمس ثم الجمعة ثم قراءتك القرآن يوميا الجانب المعرفي ثم صلة الرحمة اللي يسمونها الجانب الاجتماعي ثم الخلوة بالله اللي هو الجانب التأملي، هذه التشريعات الإلهية هي خطة من الله لك في الدستور في القرآن وفي السنة. حتى لو ما خططت بس مش صح، وستصل في الأخير للهدف العظيم اللي هو بعد 60 أو 70 أو أكثر أو أقل. هذا لو يغيب أحيانا عن أبنائنا وبناتنا بسبب الثقافة وتدريسنا ودراستنا. إن أردنا أن نطبق فيه تطبيقات الإسلام البسيطة موجود، أو أن ندخل في العلم الغربي في تطبيقاته التي الآن وردتنا وبعضها جميل، سواء بيسمون التفكير الإيجابي والتخطيط والاستراتيجي وحل المشكلات إلى آخره، تجيبها وطبقها ونزلها وخلاص ينتهي الموضوع. ولذلك لو أجريت دراسة الآن على الشباب اللي أمام الشابات، قلت من منكم الآن وضع خطته 50 سنة؟ أنا متأكد ما في ولا أصبعي بيطلع فوق بينزل. طيب خطة حق 30 سنة، خطة حق 20، يلا الحق على الطيب نبيع، خطة 10، خطة 5، خطة سنة، أقل شيء سنة. لكن نمشي نحن مع الدراجة اللي ندرس ونمشي وندخل ونطلع ونجي الظهر ناكل ونشرب وننام ونقوم ونطلع وندخل ويا الله ارحبوا ونعزم وناكل من الكبسة وماشي. لكن الله عز وجل رحمنا أن جعلنا مسلمين أيها الأخوة. لاحظ الغربيين لازم يضع بعضهم خطة وكم يدخلها الشهري ثم يطلب أخذ كذا وكيف يتجاوز الاضطرابات النفسية والأمراض النفسية يتجاوز كذا، عندهم الانفصام الاجتماعي ما في تواصل وصلة. أنحن بتشريع الله لنا والله هو الهادي يهدي من يشاء إلى سواء السبيل؟ تشريع الله لنا خطة، لكن لو أخذنا هذه الخطة الإلهية سبقنا غيرنا مليار المرات على الأقل. إن لم نأخذ هذه نأخذ بعض التطبيقات في قضية إصلاح الخطط أو الخطط. هذا بس مجرد مناقشة حوارية لهذا الأمر. بعد هذا الشيء أذكر بعض المقترحات حتى بقي تقريبا 5 دقائق حتى ننصرف. مقترحات أولا للأباء والأمهات والمسؤولين والشباب، ليس كلامي أيها الإخوة الآن حتى للشباب. أولا لنتقارب لنقترب أكثر ونتعاطف أكثر، الأب مع الأبناء والأم مع البنات والزوجة مع الزوج والزوج مع الزوجة والمسؤول مع الأقل والمأمور مع الأمير والأمير مع المأمور، الجميع لابد يكون فيه قرب. القرب تسمع فيه الأمنيات والآمال والآلام والآهات والجراحات، تسمع فيه كل شيء. لذلك لاحظ النبي صلى الله عليه وسلم يستطيع صلى الله عليه وسلم يكون ملكا له صيته الجبروتي أو الملكو الملك وكذا وكذا والأبهة والبهرجة، لكن لما يكون هذا القالب سيكون في نوع من الانفصال ما بين الناس والنبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك من الممكن أن يكون ملكا صالحا لكنه رفض ذلك، خير الله بين أن يكون عبدا رسولا وبين أن يكون ملكا رسولا، كيف صحيح؟ فاختار أن يكون عبدا، عبد لله لكي يكون قريب. وأتته الدنيا، ما كان ينام بالليل إلا وقد قسم ووزع الغنم والإبل التي تغطي الأودية والشعاب، ما تدخل بيته. ينام على الحصير وعلى التراب، يمر عليه الشهر والشهران لا يوقد في بيته نار، طعامه الأسودان التمر والماء. ليه؟ يكون قريب من الناس كلهم، لأن كلما تعلقت بمظاهر الدنيا كلما تعلقت بمظهر بنيت بينك وبين الناس جدار. ولذلك قال الله عز وجل في سورة طه وسورة الحجر: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم، قال زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه. والآية الأخرى. اثنين، المناقشة والحوار. أيها الإخوة، من أهم الأشياء في بناء نفسيات الشباب، والشباب يبنون نفسياتهم، والآباء والأمهات والجميع، ما يطلق عليه بالحوار والنقاش. سبحان الله، كل ما جلست معهم وكل ما جلستم مع أنفسكم مع والديكم تناقشوا وتحاوروا وتصارحوا، وهذا الأمر يكشف لي شخصيتك ويكشف لك شخصيتي. أما كل واحد غامض، وهذا شباب يروحوا الاستراحة، والأب والأم في البيت، والأبناء يأكلون من المطعم الفلاني، والأب يأكل معلى من آخر، وهذا وخاصة الآن في ظل المتغيرات الجديدة اللي هو الآيباد والآيفون والبلاك والشغلات، وكل واحد في عالم آخر. هذا يقتل القرب النفسي والعاطفي والاجتماعي. هذه الآلات أيها الإخوة نشأت أين؟ هذه الأجهزة نشأت في العالم الغربي. ليه؟ دعونا نحسن الظن بأنها تلبي احتياج موجود عندهم، التواصل الاجتماعي في النيو ميديا، يسمونها أجهزة التواصل الاجتماعي. لأن أصلا ما في قضية خالي وبروح أبر فيه واجلس معه وأحب الحية وأحب راسه والجدة والعمة والجنة تحت أقدام الأمهات، لا، ما في واحد ما يشوف أمه إلا يمكن ما يشوفها أبدا. ما في صلة رحم، ما في ظننت أوصاني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، كل واحد يموت الجار ما له علاقة. أنا علاقتي كم دولار يجيني آخر الشهر بس، أعبد المادة أو هو يعبد المادة بس، ما نحن عرفناهم ودرسناهم. ومن ذهب إلى الشعوب تلك عندهم الفطرة السليمة بقيت قليلا، لكن الثقافة التي بنيت عليها الثقافة الغربية على الإلحاد والفلسفة النفعية والحرية الفالتة للفرد، فلذلك أصبحوا مثل الأنعام، وأتوا بقوتهم ليتسلطوا على مخزوننا البشري والمادي، ليركعون العالم الإسلامي والعربي ويسحقون قيمهم في العدالة وقيم الإنسان تحت أقدامهم، ويضربوننا بطيارات بدون طيار، ويأكلون ثمارنا وثرواتنا، ويسحقون العالم العربي الإسلامي، يتعامل معنا مثل البهائم. وإذا أردنا شيء قالوا منظمة الأمم وهيئة الأمم فقط إذا طلبنا حقنا، لكن لما يضربون حقولنا وحقوقنا ينسفون دولنا، ولازم قرار من منظمة الأمم ولا هيئة الأمم ولا غيره. ليش؟ لأن هذه ثقافة بنيت على ثقافة الاستهلاك الرأسمالي الغربي النفعي الإلحادي، ولذلك الغرب اكتوى بها وهم عطشى للإسلام الحقيقي، الإسلام فيه الرحمة، الإسلام اللي فيه القرب. نحن أيها الإخوة والأخوات أرحم الناس بالناس حتى مع أعدائنا. انظر لصلاح الدين الأيوبي رحمه الله كيف تعامل مع من قتلوا مئات الآلاف من المسلمين في الشام حتى سالت قوائم الخيل في الدم هم. طيب، أقترح أيضا تهيئة الأجواء والأمان والحرية منضبطة، أيضا التربية المتوازنة نلبي. صح الآن الأب، لاحظوا الآباء يلبون حاجتين أساسيتين، التعليمي والسكني، تجد متقن بيت وسكن وأجار ولا ملك ولا كذا، والتعليم مع الأكل. يعني الجوانب الأهم عند الإنسان اللي هو العقل، المعرفة، العاطفة، القرب، الأخذ، العطاء، المناقشة، الإقناع، هذا يحتاج تدريب عندنا، وهذا مهم لأن الأب والأم يفقدون أحيانا بعض هذا الشيء. أيضا في الإعلام، هل هناك برامج إقناعية حوارية عاطفية ذات مسؤولية تبني فكر الشاب ونفسيته؟ ضعيف. يعني يا رياضة يا ترفيه بالجملة، يا أفلام مدري، وحتى الآن للأسف أفلام غربية تأتي، يعني بيئة وافدة. وليته يأتينا من الغرب الأشياء التي تصنع العقل وتبني النفس وتبني الابتكارات والإبداعات. يأتي كنس كأس وغانية ودنس ورقص وعلاقات وشغلات ويمين ويسار وشيء خرافي أحيانا من الأشياء اللي ليست فوق الخيال. ليته أتانا شيء نافع. لا بد نبني عند الشباب المعي المسؤولية نلبي الاحتياج. أليس إذا جاع أكل؟ طيب إذا عطش وإذا تعب ينام؟ طيب إذا اشتهى يريد امرأة ايش يسوي؟ يصك براس الجدار؟ والبنت إذا تريد رجال ايش تسوي؟ نقول قطع يخسي أنت توك بالثانوي. وإذا جاء شاب يقول يا أبي بتزوج أنا الرجل قال اقعد بعدين حتى خرج يكون خير أنت وك طفل أو صغر بزر أنت صغير. هذا لابد أن نتفكر فيها كثيرا وهذا واجب على الكبار وعلى المسؤولين في الدولة. الأذن بقي كم عليه؟ عشان بخرج قبل أولاد. دعونا الآن أيضا من التوصيات والمقترحات نريد برامج ومشاريع تكتشف الشباب والشابات من صغرهم تستثمر قدراتهم وتصنع مستقبلهم. هذا مهم جدا. أين رعاية الشباب التي اقتصرت فقط على الكرة وهو نشاط ترفيهي حلو، لكن لماذا اختزلت رعاية الشباب بكرة من الجلد تتقاذفها الأقدام؟ أين الرعايات الأخرى، الرعاية النفسية والاجتماعية والتربوية وغيرها؟ أيضا وزارة التربية والتعليم لازم تشتغل على هذا المجال وتقيم. قد يكون هناك مشروع هنا وبرنامج هنا، لا نهضم أحد حق، لكن أين التكاتف والتحالف ثم أين التقويم؟ نحن نريد من أن يكون هناك في المساء لأبنائنا الأب، أين برامجك لأبنائك والأم، المربي، إمام المسجد، الوزير، المدير، الأمير؟ نريد شيء للشباب في المساء يستثمروا الطاقات والمهارات والمواهب، يبنون، يصنعون. يعني أصبحنا الآن حتى المهارات اليدوية، سباكة، ميكانيكا، أي شيء بسيط ما نعمله يعمله غيرنا من باب طيب أنت ماذا تعمل؟ لا بأس، أنت ماذا، ما الذي يشغلك؟ ما الذي يشغلك في المساء؟ هذه إشكالية. أيضا المشاريع، أين المشاريع الحالية والمستقبلية؟ هل ثمة مشروع يستوعب 50,000 شاب في المساء؟ هل ثمة مشروع يستوعب 20,000 فتاة في المساء؟ وهذه المشاريع تستهويهم، تجذبهم، تصنعهم، تعطيهم ما يطلبون؟ أتمنى أن تبنى البرامج والمشاريع النابعة من الحاجة وليست من المصالح. فقد لاحظت في المجتمع في الآونة الأخيرة، خلال 10 سنوات الأخيرة، تنشأ مراكز تدريب ومشاريع حكومية لها علاقة بالقطاع الخاص، أنشئت لأن فلان له علاقة بفلان وفلان له علاقة بفلان، لكن ليست تلبي احتياجا كبيرا في المجتمع. ومع ذلك قبله وبعده هناك الحمد لله مبادرات شبابية، هناك بعض المسؤولين، هناك بعض الشباب، هناك بعض الجمعيات، هناك حراك جيد، لكن نريد منظما. نريد الحقيقة بناء الوعي الإيجابي لدى الشباب والشابات، نستثمر هذه القدرات الهائلة بدلا من أنها ترجع بنوع من عدم الاستفادة أو الإهلاك للنفس وللمجتمع. هذا ما أردت قوله في هذه العجالة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فقط سؤالين فقط. لا شك إن الشباب بعد صلاة الفجر لن تشتغل معهم، وقبيل النوم لن تشتغل معهم، وفيه أوقات تهتبلها تستطيع أنك تستغلها. فقط رتب أولوياتك، وزع أوقاتك، استعن بالله، شاور من هو أكبر منك سنا ومارس ذلك سيهديك الله إلى سواء السبيل. نعم. كم عمره؟ التلقين، عودوا على التلقين، تأتي له بأجهزة سمعية يسمع، يعطى حوافز، يؤتى بمجموعة يسمونه الإرشاد الجمعي، يعني يجي باثنين ثلاثة لأن المنافسة حلوة، يلا احفظ اقرأ، أقول هو الله ويقرأ، أقول هو الله واحد، ومن تعطي ذا ربع ريال، هذا نص ريال، هذا تعطي علك، هذا تعطي البان، هذا تعطي كذا، هذا حلو. نعم. عن طريق غزوها لازم من المربين والمربيات والآباء والأمات أن يشاركون فيها، شارك فيها لا تتركها، وراسلهم مكتوب لهم وضعوا برامج لهم. ولكن في البيوت أنا هذا وجهة نظري، وفي التعاملات لا بد يكون في تقنين، بمعنى لما نأتي نضع فرصة 10 دقائق ربع ساعة كل واحد ينظر جهازه وخلاص، بعدين يسكر يوضع على اليسار ونجلس نسولف لنا الرساعة، نأكل الغداء بعد العصر، يعني يسمونه التقنين. حتى التقنين هذه ليس ثقافة عندنا، يقولون في الإسلام ولا في العرب والمسلمين بل حتى في الغرب ينادون للتقنين وضبط التعامل، لأنها أصلا تؤثر على العين، تؤثر على العظام، تؤثر على فسيولوجيا الجسم، تؤثر على التواصل الاجتماعي. يعني نعم. لا، التخطيط المستقبل يتعارض مع الفوضى، ما له علاقة، بالعكس الذي يخطط قصير أمله لأنه يدري أصلا أنه سيرحل، الذي لا يخطط دائما يعيش على أنه يعني ماشي بس سيعمر. تقول ضبط الأمور من دي بوك بعدين هذا طويل الأمل. أما اللي خطط ونظم يدري يقول كلها فرصة بسيطة وتمشي. نعم. أنا أرى أن الأب يركب مع الولد يفحطوا سواء. طبعا جيد النقاش والحوار مع الابن، لأنه التفحيط هذا يسمونه مظهر لإظهار التميز الذاتي لدى الشاب. الشاب يريد أن يظهر بشيء، مرة بتقليعة شعر، مرة بتفحيط، مرة بشغلة معي. المشكلة عندنا أننا ما نكتشف شخصية أبنائنا في الطفولة ولا في بداية الشباب، فجيد تكتشفهم وتنمي هذا. بعضهم جميل صوته، بعضهم جميل تصميمه، بعضهم جميل رسمه، بعضهم. فلما تسقله هنا وتجيب له الأجهزة، تشتري له شيء بألفين ريال، لوحات وفرشة وجيد بالرسم، خلاص بدأ يفحط بذي، بدأ ما يفحط مثلا. والتطعيس والتفحيط أحيانا جيد أو مناسب للتفريغ، لو تنظمها الدولة بأماكن يسمونها أماكن التحدي و الاستعراض، ويصير فيها تأمين شوي وسرعة معقولة، بعدين يبغى هو يسمع إن كذا لا فيها من يطيح اللي بالرأس. نعم. ترى يا شيخ عفوا، ترى الوقت ها عندك عشان نطلع قبل الأذان. نعم. والله هذا سؤال كبير. نخرج من بوتقة أو من الاستهلاك إلى الإنتاج، هذا يحتاج بناء التحدي الداخلي، ويصير عندنا طموح. يعني كوريا الجنوبية ليست على بحار وليس عندها موارد داخلية ذاتية كموارد ثروات معدنية وغيره، وإنما عندها عقول استثمرتها واستمرت في خطتها. مصر وكوريا الجنوبية أول ما بدأوا بصناعة السيارات، مصر صنعت السيارات قبل كوريا بسنة في السبعينات. الآن بسبب القيادات الجوفاء التي قادت مصر في الحقبة الماضية جعلت دمرت هذا الشعب بخسرانه المقومات، يملك أرض، يملك عقول، يملك إمكانات هائلة. أتى بعض من قادوهم حتى دمروا البلد، فشوفوا ايش طلعت كوريا الجنوبية التي استثمرت العقل وأعطتهم نوع من الأخذ والعطاء إلى آخره، وبين اللي هو دولة مصر في الحقبة الماضية. الآن بدأوا يصير في حرق لما الناس تطلقهم وينطلقوا في تعبير
ويصير هو والرئيس ولا هو والمسؤول واحد في الحق والواجب سواء، وأصبح الأكفى هو الذي ولى وليس فلان بن علان وكذا، أمور كثيرة أصبحت على الاحترافية والمهنية نصبح منتجين. هذا لابد من بناء ثقافة، أجواء صحية، تولية الأكفاء، تشجيع الناس وتحفيزهم إلى آخره. انتهت الأسئلة، ودي أطلع قبل الأذان. لا مرتبطين عندنا ارتباط والله. لحظة شوي بس. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.